قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب. وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية زبور داود، والذكر التوراة، وقيل غير ذلك، وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. واعلم أننا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء، وكلاهما حق ويشهد له قرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في هذه الآية ومن ذلك هذه الآية الكريمة، لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان: الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين، وهذا القول يدل له قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفى في سورة مريم. الثاني أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، ويدل لهذا قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة في الزبور بفتح الزاي ومعناه الكتاب، وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر، والظاهر أنه يريد الزبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة حمزة ولقد كتبنا في الكتب، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ حمزة أيضا يرثها عبادي بإسكان الياء والباقون بفتحها. قوله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة، والبلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية، وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين وما يبلغون به بغيتهم أي من خير الدنيا والآخرة، ذكره في غير هذا الموضع كقوله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلا فقال: لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس زروعهم وماشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين. فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين، ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها ويوضح ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال، والأول أظهر. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة الكهف في موضعين منها، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قوله تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. قوله: فإن تولوا أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه. فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم براء مني. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية أشارت إليه آيات أخر كقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وقوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله آذنتكم الأذان الإعلام، ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: وأذان من الله أي إعلام منه. وقوله: فأذنوا بحرب من الله أي اعلموا. قوله تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يجهر به خلقه من القول ويعلم ما يكتمونه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون في الموضعين. وقوله: قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: قل رب احكم بالحق. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم قل ربي، غير حفص عن عاصم قل ربي بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر، وقرأه حفص وحده قال بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل، وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقوله افتح أي احكم كما تقدم. وقوله: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه به، وذلك في قوله: قال بل سوات لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والمستعان المطلوب منه العون والعلم عند الله تعالى. وهذا آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب المبارك، ويليه الجزء الخامس إن شاء الله، وأوله سورة الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعليق على هذا الشرح المفصل. أولا، إن المفسر من العلماء المعاصرين سلك طريقة في التفسير لعله انفرد بها عن غيره من المفسرين، حتى المفسرين القدامى، وإن كان المتأخر يستفيد من المتقدم ولا يستغني عما دونه العلماء في علم التفسير، فهو لغزارة علمه وكثرة عنايته بالقرآن من جميع النواحي، من حيث القراءات، ومن حيث أسباب النزول، ومن حيث الجمع بين النصوص القرآنية، ومن حيث استنباط الأحكام، ومن حيث ذكر الخلاف، يعني بلغ مبلغا عظيما، فهو كتاب من أنفع الكتب لا سيما لطلاب العلم الذين يريدون أن يؤهلوا أنفسهم ليصبحوا ويمسوا عالمين وعاملين ومعلمين. فرحمه الله وجزاه الله خيرا عن العناية بكتاب الله تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يعتنى به تلاوة وفهما للمعنى وعملا بالمقتضى كما هو الواجب على هذه الأمة. هذا أولا. وثانيا، أن الله عز وجل الخلاق العليم خلق أمم الأرض على اختلاف أصنافها وعلى اختلاف جنسياتها ولغاتها، صار من بني آدم ومن عالم الجن، من عالم الإنس والجن، له سبحانه أولياء وله ولدينه وأتباعه أعداء من شياطين الإنس والجن، وله أولياء كذلك من الجن والإنس، وأولياؤه سبحانه من عالم الجن والإنس والملائكة الكرام أحبهم الله تبارك وتعالى وأحبوه، فوفقهم لمحبته التي دللوا عليها بصالح الأعمال وترك سيئات الأعمال، دللوا على أنهم يحبون ربهم فأطاعوه وهو دليل المحبة، وتركوا معصيته وذلك دليل المحبة، فأحبهم الله عز وجل وجعل لهم النصرة في الدنيا وجعل لهم العاقبة الحميدة في الآخرة. ففي الدنيا نصرهم الله في مواطن كثيرة على أعدائهم، وإن امتحنوا وابتلوا بشيء من الامتحانات والابتلاءات فذلك لرفع درجاتهم عند الله عالية ليفوزوا بالدرجات العلى عند الله عز وجل. وليس الابتلاء من الله لأوليائه ليعذبهم أو لينتقم منهم أو ليعاقبهم، لا، وإنما ابتلاؤه لأوليائه ليرفع درجاتهم وليعلم الصابرين منهم ويبلو الأخبار، كما قال عز وجل ليبلو بعضكم ببعض، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأعظم إيمانا وعملا وأزكى صلاحا، يبتلى المرء على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه قوة زيد في بلائه، وما ذلك إلا لرفع درجاته، وإن كان في إيمانه ضعف يبتلى على قدر إيمانه. ولكن كما أخبر الله النصر لهم كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم القيامة. فالنصرة للرسل الكرام ولأتباع الرسل الكرام، وكلما كان العبد المؤمن متمكن من المتابعة في الأقوال والأفعال والأعمال والصدق والإخلاص والصواب، وأساس ذلك العلم، أساس ذلك العلم الشرعي، وكل استقامة بدون علم شرعي يدخلها الخلل والنقص. فمن أراد الاستقامة الحقة فليهتم بالعلوم الشرعية، يلازم حلقات العلم، ينظم كتب مكتبة المنزل، يجعل له من أغلى الأوقات يقرأ كتاب الله وكتاب في التفسير، والكتب ما تيسر له من شروح من كتب الحديث وشروحها وكتب العقائد المختصر والمتوسط والمطول بحسب مستوى الإنسان البشري، ويقرأ تأريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وهي مدونة، وسيرة الخلفاء الراشدين الأربعة كيف ساروا في ولايتهم وكيف عاملوا الأمة وكيف أصيبوا بالابتلاءات التي لا تخفى على طلاب العلم. منهم من قتل قتله الأعداء، ومنهم من جاهد حتى فتح الله على يديه الأبصار، وحتى صار 3/4 المعمورة دخلها الإسلام ونشأ منها العلماء في العرب والعجم وفي كل قطر من الأقطار. إذن النصرة لأولياء الله في الدنيا والرفعة وعلو المنزلة والدرجات العلى لهم في الآخرة، لأنهم أولياء الله وأحباؤه حقا، أحبهم الله فوفقهم، وأحبوه بفعل طاعته وترك معاصيه والاستعداد للقائه عز شأنه من أجل أن يرضوه ومن أجل أن يرفعهم درجات عنده عالية. فرضى الله والنظر إلى وجهه الكريم من أعلى المطالب وأغلى المطالب الشرعية، ثم بعد ذلك يتبعه ما وعد الله عز وجل به المؤمنين من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم. ثالثا، أن الرسل من أولهم إلى آخرهم والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم، هؤلاء رحمة، وجودهم رحمة، رحمة للناس أجمعين. فانتهى زمن الرسل، ختموا بمحمد عليهم الصلاة والسلام، وبقي في هذه الأمة كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. ووجود الكتاب والسنة بدون من يتعلمها ويعلمها الناس لا تحصل منها الفائدة، لكن الله هيأ علماء ربانيين اهتموا واعتنوا بالكتاب العزيز تفسيرا وتبليغا للناس في مناسبات شتى وفي كتب مؤلفة وفي محاضرات وندوات وفي دعوة على منهاج النبوة لا يخلو قرن من قرون هذه الأمة إلا ويوجد فيه علماء أمنا ناصحين على منهاج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لذا قامت بهم الحجة واستنارت بوجودهم الأمة، ولا يمكن أن يخلو جيل من العلماء العالمين العاملين الناصحين ليبينوا للأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما مراد الله منهم ومراد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك. وهم يكلون ويكثرون في دنيا البشر، وبهم ترحم الأمة وبهم تقوم الحجة على من أعرض وعاند وانصرف عن هذا الغيث الإلهي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللذين قال فيهما: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجب المداومة على السنن الراتبة؟ هل يجب المداومة؟
يسن مداومة، يسن سنة متأكدة لما فيها من الفضل ولما في تركها من الحرمان من الفضائل. وأما الواجب فهي الصلوات الخمس: الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والصبح 2 ركعات، وما عدا ذلك سنن راتبة ونوافل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أو سائلة من فرنسا تقول: هل صلاة المرأة وهي غير محتجبة مقبولة؟
لابد أن تكون متسترة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها، فيجب أن تكون مستترة إلى أن تغطي قدميها، وإلا صلاتها لا تصح. فعلى النساء أن تهتم الواحدة بشأن صلاتها حتى لا تكون خاسرة في صلاتها، فكاشفة العورة لا تصح صلاتها، كمن تكشف الساقين أو فوق الساقين أو الذراعين أو النحر أو الرأس، لا تقبل صلاتها أبدا، إلا أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه لا حرج إذا كانت في بيتها، وأما إذا كانت بين أجانب أناس فتغطي أيضا وجهها، وإذا جاءت إلى السجود تمكن وجهها من الأرض، الجبهة والأنف.
صلى الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل: إذا ارتكب المرء إثما وهو عالم أنه إثم، هل هو معذب أكثر من أن يرتكبه جهلا؟
إذا ارتكب العبد إثما وجب عليه التوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، وأن يتوب صادقا، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، ولا يحاول أن يعود إلى الذنب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة هذه المقولة: لا خلاف بين أهل العلم في تسمية تارك الصلاة كافر؟
هذا في تفصيل للعلماء، يتفقون على جاحد وجوبها، من جحد وجوب الصلاة وهو مكلف هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه كافر، وأما الذي يتركها كسلا وتساهلا ويؤخرها فهذا على خطر، كفره بعض العلماء ولم يكفره الآخرون، والمسألة خلافية، ونعوذ بالله من ترك الصلاة، من ترك الصلاة وضيعها فهو لما سواها أضيع.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من هولندا يقول: هل يجوز أن يكون لي هاتف أتصل به ثم أدفع ثمن الدقائق التي تكلمتها في نهاية الشهر؟
جائز هذا على ما تتفق أنت والاتصالات، والله أعلم. سبحانك.
قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب. وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية زبور داود، والذكر التوراة، وقيل غير ذلك، وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. واعلم أننا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء، وكلاهما حق ويشهد له قرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان: الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين، وهذا القول يدل له قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفى في سورة مريم. الثاني أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، ويدل لهذا قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة في الزبور بفتح الزاي ومعناه الكتاب، وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر، والظاهر أنه يريد الزبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة حمزة ولقد كتبنا في الكتب، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ حمزة أيضا: يرثها عبادي بإسكان الياء والباقون بفتحها. قوله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة، والبلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية، وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين وما يبلغون به بغيتهم أي من خير الدنيا والآخرة، ذكره في غير هذا الموضع كقوله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلا فقال: لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس زروعهم وماشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين. فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين، ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. حرمها ما ينفعها. ويوضح ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال، والأول أظهر. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة الكهف في موضعين منها، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قوله تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. قوله: فإن تولوا أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه. فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم براء مني. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية أشارت إليه آيات أخرى كقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وقوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله: آذنتكم، الأذان الإعلام، ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: وأذان من الله أي إعلام منه. وقوله: فأذنوا بحرب من الله أي اعلموا. قوله تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يجهر به خلقه من القول ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون في الموضعين. وقوله: قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: قل رب احكم بالحق. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم قل ربي غير حفص عن عاصم قل ربي بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر، وقرأه حفص وحده قال بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل، وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقوله افتح أي احكم كما تقدم. وقوله: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب، وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه به، وذلك في قوله: قال بل سوات لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والمستعان المطلوب منه العون والعلم عند الله تعالى. وهذا آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب المبارك، ويليه الجزء الخامس إن شاء الله، وأوله سورة الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعليق على هذا الشرح المفصل. أولا، إن المفسر من العلماء المعاصرين سلك طريقة في التفسير لعله انفرد بها عن غيره من المفسرين، حتى المفسرين القدامى، وإن كان المتأخر يستفيد من المتقدم ولا يستغني عما دونه العلماء في علم التفسير، فهو لغزارة علمه وكثرة عنايته بالقرآن من جميع النواحي، من حيث القراءات، ومن حيث أسباب النزول، ومن حيث الجمع بين النصوص القرآنية، ومن حيث استنباط الأحكام، ومن حيث ذكر الخلاف، يعني بلغ مبلغا عظيما. فهو كتاب من أنفع الكتب، لا سيما لطلاب العلم الذين يريدون أن يؤهلوا أنفسهم ليصبحوا ويمسوا عالمين وعاملين ومعلمين. فرحمه الله وجزاه الله خيرا عن العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، الذي ينبغي أن يعتنى به تلاوة وفهما للمعنى وعملا بالمقتضى، كما هو الواجب على هذه الأمة. هذا أولا. وثانيا، أن الله عز وجل الخلاق العليم خلق أمم الأرض على اختلاف أصنافها وعلى اختلاف جنسياتها ولغاتها، صار من بني آدم ومن عالم الجن، من عالم الإنس والجن، له سبحانه أولياء، وله ولدينه وأتباعه أعداء من شياطين الإنس والجن، وله أولياء كذلك من الجن والإنس، وأولياؤه سبحانه من عالم الجن والإنس والملائكة الكرام أحبهم الله تبارك وتعالى وأحبوه، فوفقهم لمحبته التي دللوا عليها بصالح الأعمال وترك سيئات الأعمال، دللوا على أنهم يحبون ربهم فأطاعوه، وهو دليل المحبة، وتركوا معصيته وذلك دليل المحبة، فأحبهم الله عز وجل وجعل لهم النصرة في الدنيا وجعل لهم العاقبة الحميدة في الآخرة. ففي الدنيا نصرهم الله في مواطن كثيرة على أعدائهم، وإن امتحنوا وابتلوا بشيء من الامتحانات والابتلاءات فذلك لرفع درجاتهم عند الله عالية، ليفوزوا بالدرجات العلى عند الله عز وجل. وليس الابتلاء من الله لأوليائه ليعذبهم أو لينتقم منهم أو ليعاقبهم، لا، وإنما ابتلاؤه لأوليائه ليرفع درجاتهم وليعلم الصابرين منهم ويبلو الأخبار، كما قال عز وجل ليبلو بعضكم ببعض، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأعظم إيمانا وعملا وأزكى صلاحا، يبتلى المرء على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه قوة زيد في بلائه، وما ذلك إلا لرفع درجاته، وإن كان في إيمانه ضعف يبتلى على قدر إيمانه. ولكن كما أخبر الله النصر لهم كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم القيامة. فالنصرة للرسل الكرام ولأتباع الرسل الكرام، وكلما كان العبد المؤمن متمكن من المتابعة في الأقوال والأفعال والأعمال والصدق والإخلاص والصواب، وأساس ذلك العلم، أساس ذلك العلم الشرعي، وكل استقامة بدون علم شرعي يدخلها الخلل والنقص. فمن أراد الاستقامة الحقة فليهتم بالعلوم الشرعية، يلازم حلقات العلم، ينظم مكتبة المنزل، يجعل له من أغلى الأوقات يقرأ كتاب الله وكتاب في التفسير، والكتب ما تيسر له من شروح من كتب الحديث وشروحها وكتب العقائد المختصر والمتوسط والمطول بحسب مستوى الإنسان البشري، ويقرأ تأريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وهي مدونة، وسيرة الخلفاء الراشدين الأربعة كيف ساغوا في ولايتهم وكيف عاملوا الأمة وكيف أصيبوا بالابتلاءات التي لا تخفى على طلاب العلم، منهم من قتل قتله الأعداء، ومنهم من جاهد حتى فتح الله على يديه الأبصار، وحتى صار 3/4 المعمورة دخلها الإسلام، ونشأ منها العلماء في العرب والعجم وفي كل قطر من الأقطار. إذن النصرة لأولياء الله في الدنيا والرفعة وعلو المنزلة والدرجات العلى لهم في الآخرة، لأنهم أولياء الله وأحباؤه حقا، أحبهم الله فوفقهم، وأحبوه بفعل طاعته وترك معاصيه والاستعداد للقائه عز شأنه من أجل أن يرضوه ومن أجل أن يرفعهم درجات عنده عالية. فرضى الله والنظر إلى وجهه الكريم من أعلى المطالب وأغلى المطالب الشرعية، ثم بعد ذلك يتبعه ما وعد الله عز وجل به المؤمنين من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم. ثالثا، أن الرسل من أولهم إلى آخرهم والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم، هؤلاء رحمة، وجودهم رحمة، رحمة للناس أجمعين. فانتهى زمن الرسل، ختموا بمحمد عليهم الصلاة والسلام، وبقي في هذه الأمة كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. ووجود الكتاب والسنة بدون من يتعلمها ويعلمها الناس لا تحصل منها الفائدة، لكن الله هيأ علماء ربانيين اهتموا واعتنوا بالكتاب العزيز تفسيرا وتبليغا للناس في مناسبات شتى وفي كتب مؤلفة وفي محاضرات وندوات وفي دعوة على منهاج النبوة لا يخلو قرن من قرون هذه الأمة إلا ويوجد فيه علماء أمنا ناصحين على منهاج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لذا قامت بهم الحجة واستنارت بوجودهم الأمة، ولا يمكن أن يخلو جيل من العلماء العالمين العاملين الناصحين ليبينوا للأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما مراد الله منهم ومراد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك. وهم يقلون ويكثرون في دنيا البشر، وبهم ترحم الأمة وبهم تقوم الحجة على من أعرض وعاند وانصرف عن هذا الغيث الإلهي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللذين قال فيهما: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، والله أعلم.
تفضل. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجب المداومة على سنن الراتبة؟ هل يجب المداومة؟
يسن مداومة، يسن سنة متأكدة لما فيها من الفضل ولما في تركها من الحرمان من الفضائل. وأما الواجب فهي الصلوات الخمس: الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والصبح 2 ركعات، وما عدا ذلك سنن راتبة ونوافل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أو سائلة من فرنسا تقول: هل صلاة المرأة وهي غير محتجبة مقبولة؟
لابد أن تكون متسترة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها، فيجب أن تكون مستترة إلى أن تغطي قدميها، وإلا صلاتها لا تصح. فعلى النساء أن تهتم الواحدة بشأن صلاتها حتى لا تكون خاسرة في صلاتها، فكاشفة العورة لا تصح صلاتها، كمن تكشف الساقين أو فوق الساقين أو الذراعين أو النحر أو الرأس، لا تقبل صلاتها أبدا إلا أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه، لا حرج إذا كانت في بيتها، وأما إذا كانت بين أجانب أناس فتغطي أيضا وجهها، وإذا جاءت إلى السجود تمكن وجهها من الأرض، الجبهة والأنف.
صلى الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل: إذا ارتكب المرء إثما وهو عالم أنه إثم، هل هو معذب أكثر من أن يرتكبه جهلا؟
إذا ارتكب العبد إثما وجب عليه التوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، وأن يتوب صادقا، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، ولا يحاول أن يعود إلى الذنب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة هذه المقولة: لا خلاف بين أهل العلم في تسمية تارك الصلاة كافر؟
هذا فيه تفصيل للعلماء، يتفقون على جاحد وجوبها، من جحد وجوب الصلاة وهو مكلف هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه كافر، وأما الذي يتركها كسلا وتساهلا ويؤخرها فهذا على خطر، كفره بعض العلماء ولم يكفره الآخرون، والمسألة خلافية، ونعوذ بالله من ترك الصلاة، من ترك الصلاة وضيعها فهو لما سواها أضيع.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من هولندا يقول: هل يجوز أن يكون لي هاتف أتصل به ثم أدفع ثمن الدقائق التي تكلمتها في نهاية الشهر؟
جائز هذا على ما تتفق أنت والاتصالات، والله أعلم. سبحانك اللهم.